وفي ووعدنا بأن تفصيل هذا المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الواقع الأمر الرابع معقود لأجل بيان وتفصيل هذا المطلب وهو كيفية الاستدلال عليه السلام، كيفية الاستدلال باستعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي مثله، كيف يمكن أن يكون ذلك دليلا على أن صحة الاستعمال بالطبع وليست بالوضع. إجمال هذا الاستدلال أيها الأخوة، قبل أن نتكلم به مفصلا، إجمال هذا الاستدلال هو أن الماتن يريد أن يقول مما لا شك فيه ولا خلاف فيه صحة استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله، وهذا الاستعمال بدون وضع، لأنه ليس استعمالا حقيقيا ولا هو استعمال مجازي. وبما أن هذا الاستعمال بدون وضع وبدون علقة وضعية، وهذا الاستعمال صحيح ومستحسن بنظر العرف والعقلاء، فلا شك أن منشأ صحته سيكون هو الطبع للوضع، لأننا فرضناه استعمالا صحيحا من دون وضع ومن دون علقة وضعية، فلن يكون منشأ صحته إلا الطبع. وبذلك تكون هذه الاستعمالات دليلا على ماذا؟ على صحة ما ذهب إليه الماتن من أن صحة الاستعمال تدور مدار استحسان الطبع واستحسان الذوق العقلي للاستعمال، ولا تدور مدار الوضع. هذا هو إجمال الدليل الذي أراد الماتن أن يسوقه. أما تفصيله أيها الأخوة فيقتضي أن نتكلم في استعمال اللفظ في نوعه، في استعمال اللفظ في صنفه، وفي استعمال اللفظ في مثله. قبل أن نذكر الأمثلة على هذه الاستعمالات، لابد أن نتذكر معنى النوع ومعنى الصنف ومعنى المثل. النوع هو الكلي الجامع بين الأفراد المشتركة في الحقيقة، كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمر وبدر وخالد. والصنف هو النوع المتخصص بخصوصية عرضية، كالشاعر أو العالم الذي هو صنف من أصناف الإنسان. الإنسان بضميمة العلم يكون عالما هذا صنف، والجاهل صنف آخر، الشاعر صنف، وإلى غير ذلك من أصناف نوع الإنسان. الصنف هو النوع المتخصص بخصوصية عرضية. أما المثل فهو الجزء الذي يشترك مع جزئي آخر في نوع واحد. زيد وبكر متماثلان، يعني يشتركان في حقيقة واحدة، وهي النوع الذي يجمع بينهما. ما هو مثال استعمال اللفظ في نوعه؟ مثل الماتن لاستعمال اللفظ في نوعه بقولك ضرب فعل ماض، ضرب فعل ماض. فهنا أنت أردت من لفظ ضرب نوع فعل ضرب. شو يعني نوع فعل ضرب؟ يعني هيئة فعلة العارضة على مادة الضاد والراء والباء، والتي تكون مصندة إلى ذات من الذوات. هذا نوع فعل ضرب. حيثما، وهذا النوع له أفراد كثيرة. فرد من أفراده ضرب زيد عمرا، فرد من أفراده ضرب الوالد ابنه، فرد آخر ضرب الأستاذ تلميذه. هذه كلها أفراد لهذا النوع، نوع فعل ضرب، وهو هيئة فعل العارضة على مادة الضاد والراء والباء، والتي تسند إلى ذات من الذوات. هذا هو مثال ماذا؟ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه منه. إطلاق اللفظ وإرادة نوعه منه. أغلب محشي الكفاية أيها الإخوة اعترضوا على الماتن في المثال الذي جاء به على استعمال اللفظ في نوعه. إذا ترجعون إلى الحواشي تجدون الأغلب
قالوا هذا المثال الذي جاء به الماتن لا يصح. لماذا؟ قال لأنه هو أراد أن يمثل على استعمال اللفظ في نوعه، نوعه يعني نوع هذا اللفظ كما تقتضيه الإضافة، نوعه يعني نوع هذا اللفظ. فالنوع المقصود من الإطلاق ومن الاستعمال لا بد أن يكون نوعا لللفظ المستعمل، مع أنه في ضرب فعل ماض في قولك ضرب فعل ماض نفس لفظ ضرب الموجود في هذه الجملة وهي ضرب فعل ماض، هذا ليس فعلا بل هو اسم لأنه مبتدأ مرفوع، ضرب مبتدأ وفعل خبره. فهذا النوع الذي أريد من اللفظ ليس نوعا لنفس هذا اللفظ، وأنت قلت أنك تريد أن تمثل على استعمال اللفظ في نوعه يعني في النوع المنطبق على هذا اللفظ. نوع فعل ضربا لا ينطبق على لفظ ضرب ضرب الموجود في ضرب فعل الماض. لذلك قالوا عليكم السلام ورحمة الله، قالوا بدل التمثيل لاستعمال اللفظ في نوعه بقولك ضرب فعل ماض كما فعله الماتن، الصحيح هو التمثيل بقولك ضرب كلمة أو ضرب ثلاثي. فإن النوع المراد من ضرب في هذه الأمثلة أي ضرب كلمة وضرب ثلاثي ينطبق على لفظ ضرب المستعمل في هذه الجمل، لأن ضرب المستعمل في جملة ضرب كلمة كلمة، وضرب المستعمل في جملة ضرب ثلاثي ثلاثي. بل عندما تقول ضرب كلمة أنت لا تقصد من لفظ ضرب خصوص هذا اللفظ الذي ورد في على لسانك، بل تقصد نوع كلمة ضرب، أي تقصد هيئة، تقصد بل نوع كلمة ضرب التي لها أفراد ومصادر متكثرة منها كلمة ضرب الموجودة في هذا التركيب. وكذلك عندما تقول ضرب ثلاثي تقصد النوع الذي له أفراد ومصادر متكثرة ومنها كلمة ضرب الموجودة في هذا التركيب. على كل حال أنتم تعرفون أن المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين. المهم أن القسم الأول هو استعمال اللفظ في نوعه، يعني يطلق اللفظ ويراد من اللفظ نوع له أفراد ومصادر كثيرة ومن بين أفراده ومصادره نفس هذا اللفظ المستعمل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يعني عندما تقول ضرب كلمة أنت تريد من ضرب نوع فعل ضرب، نوع فعل ضرب ينطبق على نفس ضرب الواردة في هذه الجملة أم لا شك ينطبق؟
يمكن أن
يقال
ضرب فعل،
ولكن لا، ولكن ضرب في هذا التركيب ليست فعلا هي اسم، فالنوع الذي أريد من اللفظ لا ينطبق على شخص اللفظ المستعمل، وأنت تقول نوعه يعني نوع اللفظ المستعمل. فلذلك قالوا نأتي بمثال آخر، مثال صاحب الكفاية، ضرب فعل ماض النوع المراد لا ينطبق على شخص اللفظ المستعمل لأن شخص اللفظ المستعمل مبتدأ وليس فعلا، أما ضرب كلمة النوع المراد ينطبق على شخص اللفظ المستعمل، ضرب ثلاثي النوع المراد ينطبق على شخص اللفظ المستعمل. على كل حال هذه مناقشة في المثال، والمناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين. القسم الأول من أقسام الاستعمال التي أرادها الماتن هو استعمال اللفظ أو إطلاق اللفظ وإرادة نوعه منه. القسم الثاني هو إطلاق اللفظ وإرادة صنفه منه، ومثل له الماتن بماذا؟ بما إذا قيل زيد في ضرب زيد، وعليكم السلام، زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في ضرب زيد فاعل، فاعل. فهنا زيد الأولى، لأنه عندنا لفظان لفظ زيد الأول ولفظ زيد الثاني. زيد في ضرب زيد فاعل. هنا زيد الأولى لم يرد منها شخصها ونفسها، ولا أريد منها شخص لفظ زيد الثاني الوارد في الجملة، بل أريد منها الصنف. أي صنف؟ أريد منها كلمة زيد الواقعة عقيب الفعل. زيد في ضرب زيد فاعل، يعني زيد الواقع عقيب الفعل تكون فاعلا. فهنا أريد من لفظ زيد الأول الصنف. ليش أريد الصنف؟ لأنه لم يرد مطلق كلمة زيد حتى يكون المراد هو النوع، بل خصوص كلمة زيد الواقعة. ماذا؟ الواقعة بعد الفعل، والتي من مصادقها زيد الثانية الواقعة عقيب ضربة. فأريد من زيد الأولى الصنف. أريد من زيد الأولى أو من زيد الأولى على الحكاية الصنف. عندما تقول زيد في ضرب زيد فاعل، أنت تريد من زيد الأولى، تريد منها كلمة زيد الواقعة عقيب الفعل. هذا صنف، لأنه نوع متخصص بخصوص عربي بخصوصية عربية صار صنفا. نعم، هذا الصنف ينطبق على زيد الثانية. هذا هو مثال استعمال اللفظ في صنفه واستعماله في مثله. استعمال اللفظ في مثله. الماجد قال نفس هذا المثال، ولكن إذا قصد من زيد الأولى زيد الثانية. يعني نفس مثال زيد في ضرب زيد فاعل، ولكن إذا قصدنا من زيد الأولى قصدنا منها خصوص زيد الثانية الواقعة في الجملة. عند ذلك يصير هذا اللفظ زيد الأول قد استعمل، وأريد منه مثله أي زيد الثانية الواقعة في ضرب زيد. هذا يصير استعمالا لللفظ في ماذا؟ في مثله. هذه هي الأمثلة التي مثل بها الماتين على ماذا؟ على استعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي مثله. نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به. صحيح، صحة هذه الإطلاقات، صحة هذه الاستعمالات مما لا شبهة فيه، لأن هذا النوع من الاستعمالات يقع عند العرف والعقلاء وصحته مما لا شبهة فيه عندهم. كيف استعمال اللفظ وإرادة نوعه به؟ كما إذا قيل ضربا مثلا، طبعا من بعد المثال، وإلا فينا من قتلا فعل ماض، يلعبوا فعل مضارع. نستطيع من باب المثال كما إذا قيل ضربا مثلا فعل ماض، ونحن قلنا قد نوقش في هذا المثال، ولكن المراد واضح ولا داعي إلى الخوض في المناقشة في الأمثلة. أو صنفه معطوفة على إرادة نوعه، وإرادة نوعه به أو صنفه، يعني أو إرادة صنفه به. كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، فهنا أريد من زيد، أريد منه الصنف أي كلمة زيد الوقيعة الواقعة عقيب الفعل أو المسند إليها الفعل. قال كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، إذا لم يقصد به، هل رجع الضمائر حتى تصدها في العبارة أيها الإخوة. قال إذا لم يقصد به أي بزيد الأول شخص القول أي زيد الثاني، لأنه إذا قصد بزيد الأول زيد الثاني يصير من استعماله في مثله، ونحن نريد أن نمثل الآن على استعماله في صنفه. لذلك قال إذا لم يقصد به أي بزيد الأول شخص القول، شخص القول أي زيد الثاني. أو مثله، أو مثله معطوف على ماذا؟ أو صنفه، أو إرادة مثله به. كضرب في المثال، أي مثال؟ لا معنية، المثال الذي تقدم الذي ترى ضرب زيد في ضرب زيد. في المثال فيما إذا قصد، يعني فيما إذا قصد من زيد الأول زيد الثاني، الواقع في التركيب وفي الجملة. عند ذلك يصير استعمال الله في مثله.
المثال الذي
أتى به
لضرب
اشتداد، المثال السابق هو زيد في ضرب زيد صاعدا،
أو مثله،
بل أو مثله كضرب في المثال، مو في المثال الأول، مو في مثال ضرب فعل ماضي، في مثال زيد في ضرب زيد صاعد. إذا مثال زيد
أو مثله
أو يستعمل اللفظ ويراد به مثله،
مثله كضرب في ضرب زيد،
لا كزيد في ضرب زيد، المثال الثالث كزيد في ضرب
كضرب في ضرب زيد، المقصود ولد المثال على ضرر مش على زيد.
لا
لا لا لا لا لا
لا لا أو مثله أو مثله كضرب في المثال إذا قصد، بل عفوا كضرب في المثال فيما إذا قصد، يعني فيما إذا قصد من ضرب الأول ضرب الثاني الموجود فيما، أو فيما إذا قصد من زيد الأول زيد الثاني، ما في فرق الآن تقبله عبارته هكذا. أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد، قلتم عنكم في المثل ضربة كضربة في المثال، كضربة في المثال السابق فيما إذا قصد به ماذا؟ فيما إذا قصد به، يعني يصير هكذا المثال على استعمال اللفظ وإرادة مثله. ضرب في ضرب زيد فعل، ضرب الأولى نريد منها ضرب الثانية، أو زيد في ضرب زيد فاعل، زيد الأولى نريد بها زيد الثانية، هذا يكون من استعمال اللفظ وإرادة مثله منه. أحسنتم. هذه الاستعمالات شائعة بين العرف، شائعة عند العقلاء، ولا شك في ماذا؟ في صحتها. خب كيف تستدل أيها الماتن بهذه الاستعمالات على صحة ما ذهبت إليه من أن المناط في صحة الاستعمال هو الطبع وليس الوضع؟ الماتن يقول هكذا: هذه الاستعمالات بدون علقة وضعية، لأنها ليست استعمالات حقيقية ولا هي استعمالات مجازية، فإذا كانت بدون علقة وعلقة وضعية فإنها لا مصحح لها سوى استحسان الطبع واستهواء الطبع لها، وهذا يدل على ما ادعيناه. لماذا لم تكن هذه الاستعمالات لا حقيقية ولا مجازية؟ قال بكل بساطة، عندما تقول زيد في ضرب زيد فاعل، وتريد من زيد صنفه، هل استعملت زيدا في معناه الذي وضع له؟ لا، المعنى الذي وضع له لفظ زيد هو هذه الذات الموجودة في الخارج التي اسمها زيد، فأنت لم تستعمل لفظ زيد فيما وضع له. طيب، فإذا هذا الاستعمال ليس حقيقيا، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. فتقول استعمال مجازي، يقول لك الماتن حتى ليس استعمالا مجازيا. لماذا؟ يقول لأن المعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس بينه وبين المعنى الذي وضع له اللفظ أي مناسبة توجد بين صنف كلمة زيد، بين صنف لفظ زيد، وبين المعنى الحقيقي للفظ زيد. المعنى الحقيقي للفظ زيد هو الذات المتشخصة خارجا، ولا توجد أي مناسبة بين هذا المعنى الحقيقي والمعنى الذي استعمل فيه لفظ زيد. لفظ زيد استعمل في صنف هذا اللفظ، أية مناسبة بين صنف لفظ زيد وبين المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ زيد؟ لا توجد أي مناسبة. أية مناسبة توجد بين نوع لفظ زيد وبين المعنى الحقيقي الذي وضع له لفظ زيد. فلذلك هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا من جهة، وليس استعمالا مجازيا من جهة أخرى. فإذا هذا الاستعمال هو استعمال بدون وجود علقة وضعية، فلا مصحح لهذا الاستعمال إلا استحسان الطابع واستضواء العرف والعقلاء لهذا الاستعمال. هكذا أراد أن يستدل. يقول: والذي يؤيد، والذي يؤيد أن هذه الاستعمالات استعمال هي استعمالات بدون العلقة الوضعية، الذي يؤيد ذلك أن هذه الاستعمالات تصح حتى في الألفاظ المهملة، حتى في الألفاظ المهملة. مثلا أقول ديز، ديز لفظ، ديز لفظ، وأريد من ديز نوع هذه الكلمة، وأريد من ديز نوع هذه الكلمة. هنا استعملت اللفظ المهمل وأردت به نوعا، فهل تلتزمون بأن هذا الاستعمال هو استعمال لللفظ في موضع له؟ يلزم من كون هذا الاستعمال استعمالا لللفظ في موضع له الخلف. لماذا؟ لأن المفروض أن لفظ ديز مهمل لم يوضع لأي معنى، فلو كان إطلاقه هنا هو استعمال لللفظ في موضع له لصار رئيس لفظ ديز موضوع لنوع هذه الكلمة، كلمة ديز، ولخرج عن كونه مهملا، ولهذا خلاف الفرض. لذلك قال: الذي يؤيد ويؤكد أن هذه الاستعمالات هي استعمالات من دون وجود علقة وضعية ومصححها فقط وفقط هو الطبع، الذي يؤيد ذلك هو أن هذه الاستعمالات تصح في الألفاظ المهملة، تصح حتى في الألفاظ المهملة كلفظ بيت مثلا. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك، كذلك يعني إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه، يعني حسن هذا الإطلاق، حسن هذا الاستعمال، إنما كان بالطابع لا بالوضع. لا، كلامنا الآن في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله، أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالواضع، وإلا أي لو لم يكن بالطبع بل بالواضع، وإلا لو كان بالواضع كانت المهملات كلفظ ديز موضوعة لذلك، أي موضوعة للنوع أو للصدف أو للمثل، لصحة الإطلاق كذلك فيها، يعني لصحة إطلاق المهملات وإرادة نوعها أو صنفها أو مثلها، والالتزام بوضعها كذلك، يعني الالتزام بوضع هذه المهملات للنوع أو الصنف أو المثل كما ترى. نحن قلنا سلمات يكثر من استعمال هذه الكلمة كما ترى، المراد هنا أن الالتزام بوضعها للنوع أو الصنف أو المثل خلف، لأنه خلاف فرضها مهملات غير موضوعة لأي معنى، مهمل يعني غير موضوع لأي معنى، فالالتزام بوضعها للنوع أو للصنف أو للمثل خلف كونها مهملات. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ خلاصة ما فعله الماثل. يعني شلون جهة أخرى؟ يعني تلتزم بأن هذا اللفظ لفظ بيز موضوع لنوعه
الذي هو اللفظ،
بل موضوع لنوع هذا اللفظ، خب خرج عن كونه مهملا، مجرد أنه وضع لمعنى من المعاني لم يعد مهملا، والمفروض أنه مهمل لم يوضع لأي معنى، لذلك قال هذا خلفه. طب ولكن خلاصة ما فعله الماتن أنه في هذا الأمر الرابع جعل استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ومثله جعله دليلا على أن مدار صحة الاستعمال هو الطبع للوضع. لماذا؟ لأن هذه الاستعمالات بدون وضع ورغم ذلك تتسم بالصحة لدى العرف والعقلاء، فلا مصحح لها سوى استحسان الطبع والذوق واستذواقها عند العرف والعقلاء. ولكن نحن ندعي أيها الإخوة، طبعا هذا يتنافى مع ما ذكرناه بالأمس في الأمر الثالث، لأننا بالأمس في الأمر الثالث قلنا أن صحة الاستعمال المجازي ثبوتا بالوضع وإثباتا بالطبع. كيف ندفع هذا الكلام الذي جاء به الماتن حيث إنه ادعى صحة هذه الاستعمالات مع عدم الوضع وعدم وجود علقة وضعية؟ نقول بكل بساطة أيها الأخوة، هنا توجد علقة بين اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه، ولكن هذه العلقة ليست علقة وضعية بل هي علقة ذاتية. أرجو منكم الانتباه. في المعنى المجازي أيها الإخوة، العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي تنشأ بتوسط المعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي يناسب المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي مختص باللفظ، فينشأ بين اللفظ والمعنى المجازي اختصاص ولكن بدرجة أضعف كما ذكرنا. هنا لا نحتاج في استعمال لفظ زيد في نوعه أو صنفه أو مثله إلى وضع من الواضع. لماذا؟ لأن مناسبة لفظ زيد لنوعه وصنفه ومثله مناسبة ذاتية، وصلاحية لفظ زيد للحكاية عن نوعه وصنفه ومثله صلاحية ذاتية. لذلك دلالة لفظ الزيد على نوعه أو صنفه أو مثله هي من سنخ الدلالة العقلية الذاتية التي لا تحتاج إلى وضع من واضع، كما أن النار خارجا تدل على الاحتراق وهذه الدلالة من سنخ الدلالة الذاتية، فكذلك المناسبة القائمة بين لفظ زيد وبين نوعه أو صنفه أو مثله هي مناسبة ذاتية. الصلاحية الموجودة في لفظ زيد للحكاية والكشف عن نوعه وصنفه ومثله صلاحية ذاتية، وهذه الدلالة هي من قسم الدلالة عقلية. فقد تقول أنه في بحث الوضع أنكرنا كون دلالة الألفاظ على معانيها عقلية ذاتية، وأنكرنا كون دلالة الألفاظ على معانيها طبعية، والتزمنا بأن دلالة الألفاظ على معانيها وضعية. نقول صحيح، في بحث الوضع أنكرنا أن تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية بالجملة، ولكن لم ننكر وجود دليل لفظي ذاتي في الجملة. فرق. مرة أقول الألفاظ بالجملة يعني كل الألفاظ دلالتها على معانيها ذاتية، إذا ما أنكرنا قلنا لا، هذا لا يصح. أما وجود دلالة لبعض الألفاظ على معانيها وكون هذه الدلالة ذاتية، هذا ما لم ننكره. في الجملة الدلالة الذاتية موجودة في دلالة الألفاظ على معانيها، وهذا النوع من الاستعمال هو من قسم ماذا؟ من قسم دلالة اللفظ على معناه بالدلالة الذاتية. كما أننا في الدلالة الطبيعية أيها الأخوة أنكرنا أن تكون دلالة الألفاظ على معانيها بالجملة طبيعية،
ولكن في الجملة هل هناك من أحد منكم ينكر الدلالة الطبيعية اللفظية الطبيعية؟ في الجملة لا أحد ينكرها. لفظ آخ يدل على التألم بالدلالة الطبيعية. لفظ آه يدل على التحسر بالدلالة الطبيعية. لفظ أف يدل على التضجر بالدلالة الطبيعية. فوجود الدلالة اللفظية الطبيعية في الجملة لا ينكره أحد. نعم أنكرنا أن تكون دلالة الألفاظ على معانيها بالجملة دلالة طبيعية أو بالجملة دلالة عقلية. لذلك نحن نقول دلالة اللفظ على نوعه أو صنفه أو مثله دلالة ذاتية، لأن المناسبة الموجودة بين اللفظ ونوعه أو اللفظ وصنفه أو اللفظ ومثله ماذا؟ مناسبة ذاتية، فلا يحتاج وجود العلقة هنا إلى جعل جاعل ووضع واضع، لأن العلقة ذاتية. فالصحيح أن هذه الاستعمالات استعمالات مع العلقة، إلا أن العلقة ليست وضعية هنا بل ذاتية، بل هي ذاتية عفوا. والذي يشهد على أن دلالة الألفاظ، هذه الألفاظ على نوعها وصنفها ومثلها دلالة ذاتية، أنه يشترك فيها جميع أهل اللغة. التلير الذاتي يشترك فيها الجميع. كيف يشترك فيها جميع أهل اللغة؟ لو جئنا لإنسان ثالث لا يعرف العربي وقلنا له هكذا: زيد در عربي نار است، ينتقل ذهنه من لفظ زيد إلى نوع هذا اللفظ، ويفهم أن نوع هذا اللفظ في اللغة العربية هو اسمه زيد. جئنا بكلمة عربية والبعض تكلمنا زيد در عربي نعم هاس، ينتقل ذهنه من كلمة زيد أو من دون زيد، شجر حجر در عربي نعم هاس، ينتقل ذهنه من لفظ شجر إلى نوع هذا اللفظ. وما ذلك إلا لأن دلالة هذا اللفظ على نوعه دلالة ذاتية، المناسبة بين اللفظ ونوعه أو صنفه أو مثله مناسبة ذاتية، فالعلقة موجودة والصلاحية لحكاية هذا اللفظ عن نوعه أو صنفه أو مثله موجودة، إلا أنها ليست بجعل جاعل وبوضع واضعين، ولذلك يشترك فيها أهل جميع اللغات، جميع أهل اللغات. وهذا المعنى الذي ذكرناه لا يتناقض مع كون لفظ الديز مهملا، لأن معنى أن لفظ الديز مهمل أنه لم يوضع لمعنى، ولكن لم يوضع لمعنى صحيح، ولكن هذا لا يتنافى مع وجود مناسبة ذاتية بينه وبين بعض المعاني. فلذلك هذا الجواب الذي أجبته لا ينقض علينا بأنه هذه الاستعمالات تصح في المهملات، ودعوى أن اللفظ استعمل في موضع له خلف كون لفظ ديز مهملا، نقول صحيح لفظ ديز المهمل ولم يستعمل في موضع له، ولكن ما هو معنى اللفظ المهمل؟ اللفظ المهمل هو اللفظ الذي لم يوضع لمعنى، أما أنه لا توجد بينه وبين بعض المعاني مناسبة ذاتية فلا أحد يدعي أن هذا داخل في معنى الإهمال. فلفظ ديز لم يوضع لمعنى، ولكن بينه وبين نوع لفظ ديز مناسبة ذاتية، بينه وبين صرف لفظ ديز مناسبة ذاتية، بينه وبين مثل لفظ ديز مناسبة ذاتية، لذلك صح استعماله في مقام الحكاية عن نوعه أو صنفه أو مثله، وهذا لا يتنافى مع كونه مهملا بوجه من الوجوه. لذلك الصحيح أن هذه الاستعمالات استعمالات مع وجود علقة، إلا أن هذه العلقة ليست وضعية. على كل حال، الآن بعد أن انتهينا من الكلام حول استعمال اللفظ في نوعه وفي صنفه وفي مثله، واستدلال الماتن بذلك على أن هذه الاستعمالات من دون علقة وضعية، وبالتالي لا مصحح لها إلا الطبع، ونحن أجبنا بأن هذه الاستعمالات من دون علقة وضعية ولكنها بعلقة ذاتية، وهذه العلقة الذاتية هي المصححة لهذه الاستعمالات ثبوتا. نعم الكاشف عن هذه العلقة إثباتا هو استحسان الطبع والذوق. بعد أن انتهينا من هذا دخل الماتن في الكلام حول ماذا؟ حول استعمال اللفظ وإرادة شخصه به. يعني أنت تطلق اللفظ وتريد من اللفظ شخص هذا اللفظ الذي أطلقه، تقول زيد اسم، وتريد من زيد شخص هذا اللفظ وعين هذا اللفظ، هذا استعمال اللفظ وإرادته شخصه من. قال وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه أي من لفظ زيد شخص نفسه، يعني لم يرد منه لا نوعه ولا صنفه ولا مثله بل أريد منه شخص ذاته وشخص نفسه. طيب قال ففي صحته أي ففي صحة هذا الاستعمال بدون تأويل مضرون. هذا الاستعمال يواجه مشكلة أيها الأخوة، لابد من حل هذه المشكلة أولا حتى نصحح هذا الاستعمال. ما هي المشكلة التي يواجه هذا الاستعمال؟ في الحقيقة هذا الاستعمال يواجه واحد من مشكلتين على سبيل منع الخلو أيها الأخوة. عندما تقول زيد لفظ وأنت تدعي أنك أطلقت لفظ زيد وأردت منه شخص ذاته وشخص نفسه، يعني أردت من لفظ زيد عين هذا اللفظ وشخص هذا اللفظ، نقول لك زيد في قولك زيد لفظ دال أو غير دال؟ إما أن تقول هو دال على ذاته ونفسه وإما أن تقول هو غير دال. إن قلت أنه دال على ذاته ونفسه نقول لك يلزم اتحاد الدال والمدلول، لفظ زيد صار دالا ومدلولا مع أن الدال والمدلول متقابلان تقابل التضايف ولا بد من تغايرهما ومن الإثمينية فيهما، لا بد من تغايرهما ومن الإثمينية فيهما. هذا إذا التزمت أن لفظ زيد دال. طب إذا قلت لفظ زيد غير دال في هذا الاستعمال أو في هذا التركيب، تقول هكذا عندما أقول زيد لفظان زيد غير دال، نقول لك يلزم إشكال آخر، ينتفي إشكال اتحاد الدال والمدلول ولكن يلزم إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ تركب القضية العقلية الذهنية من جزئين فقط، مع أن القضية العقلية الذهنية لابد من تركبها من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة. إذا قلت بأن لفظ زيد غير دال فلا يبقى عندك سوى كلمة لفظ وهي دالة على المحمول والهيئة التركيبية للكلام وهي دالة على النسبة، ولكن لا يبقى عندك دال على الموضوع لأن المفروض أن لفظ زيد غير دال، فبالتالي تصير القضية المعقولة والقضية الذهنية متركبة من جزئين محمول ونسبة، ويستحيل تركب القضية الذهنية من جزئين لأن النسبة تتكون بطرفين، ولذلك القضية الذهنية لا تتركب إلا من ثلاثة أجزاء. لذلك قال المعتين ففي صحته أي صحة هذا الإطلاق بدون تأويل نظر. ما هو وجه النظر؟ لاستلزامه أي هذا الإطلاق اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية، هون المراد القضية مو الملفوظة، القضية المعقولة الذهنية من جزئين كما في الفصول، يعني يلزم
على هذا الإطلاق أحد إشكالين على سبيل مانعة الخلود. إذا التزمت بأن لفظ زيد دال يلزم اتحاد الدال والمدلول، غير دال يلزم تركب القضية المعقولة من جزئين. بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه، يعني لو اعتبرنا لفظ زيد في هذا التركيب دالا على نفسه، إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ، يعني حين إطلاقه واستعماله كان هو الدال على نفسه، لزم الاتحاد، اتحاد الدال والمدلول، مع أن الدال والمدلول متقابلان تقابل التضايف، ولا بد من تغالبهما ولا بد من الإثنينية فيهما. وإلا أي إذا لم يكن لفظ زيد دالا على نفسه لزم تركبها أي القضية المعقولة من جزئين. لماذا؟ قال لأن القضية اللفظية، القضية اللفظية هي نفس الألفاظ زيد لفظ مع الهيئة التركيبية للكلام، لأن القضية اللفظية على هذا يعني بلا بناء على عدم كون لفظ زيد دالا، بناء على عدم كون لفظ زيد دالا، قال لأن القضية اللفظية بناء على هذا إنما تكون حافية عن المحمول والنسبة. القضية اللفظية ما هي؟ زيد لفظ، زيد لا يدل، لفظ كلمة تدل على المحمول، والهيئة التركيبية كلمة تدل على النسبة. أما لفظ زيد فهو لا يدل على الموضوع، يلزم أن تكون ماذا؟ فقط كلمة لفظ دالة على المحمول والهيئة التركيبية دالة على النسبة، وليس عندنا ما يكون دالة على الموضوع، فيلزم تركب القضية المعقولة من جزئين. لذلك قال إنما تكون حافية القضية اللفظية عن المحمول والنسبة فقط، لأن لفظ زيد ليس دالا على الموضوع، لا الموضوع، لأننا فرضنا أن لفظ زيد غير دال، فتكون القضية المحتية بها، أي فتكون القضية المحتية بالقضية اللفظية. ما هي القضية المحتية بالقضية اللفظية؟ القضية الذهنية العقلية. تكون القضية المحتية بها مركبة من جزئين. شو هن الجزئان؟ المحمول والنسبة، مع امتناع التركب إلا من ثلاثة يمتنع تركب القضية الذهنية من جزئين. لماذا؟ قال ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين اللي هن الموضوع والمحمول. بل 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 لأن النسبة لا تقوم بطرف واحد، لا بد لها من طرفين. الماتن أراد أن يجيب عن هذين الإشكالين حتى يصحح هذا الاستعمال وهذا الإطلاق. أجاب الماتن عن الإشكال الأول وهو اتحاد الدال والمدلول. قال صح، إذا اعتبرنا لفظ زيد دالا على نفسه وذاته يلزم اتحاد الدال والمدلول، ولكن والدال والمدلول لا بد من تغايرهما، ولكن نحن ندعي أنه يكفي تغاير الدال والمدلول اعتبارا، ولا يشترط أن يتغاير الدال والمدلول تغايرا حقيقيا، يكفي التغاير الاعتباري. وهنا حتى لو التزمنا بأن لفظ زيد دال على ماذا؟ على نفسه وذاته، فالتغاير الاعتباري موجود. لفظ زيد يكون بما هو صادر من اللفظ دالا، وبما هو مراد له من تلفظه مدلولا، فاختلفت الجهة. لفظ زيد اختلف اللحاظ، لفظ زيد بلحاظ كونه صادرا من اللفظ هو دال، وبلحاظ كونه مرادا له هو مدلول. وهذا النوع من الاختلاف، يعني الاختلاف الاعتباري، الاختلاف باللحاظ، كاف في ماذا؟ كاف في
التغاير بين الدال والمدلول، ولا يشترط التغاير الحقيقي بين الدال والمدلول. يعني أقول لك ائتني بأستاذ وتلميذ، ائتني بأستاذ وتلميذ، شو تأتيني بزيد؟ أقول لك أنا قلت أريد أستاذ وتلميذ، تقول لي نعم. زيد بلحاظ كونه يدرس عمرا أستاذ، وبلحاظ كونه يدرس عند بكر تلميذ، فهذا أستاذ وتلميذ. فإذا الماتن يريد أن يقول هكذا نحن نقبل، لا بد من التغاير بين الدال والمدلول، ولكن يكفي التغاير الاعتباري ولا يشترط التغاير الحقيقي بين الدال والمدلول. لذلك قال قلت يمكن أن يقال إنه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتباران، يكفي التغاير الاعتباري لا يشترط التغاير الحقيقي، وإن اتحدا ذاتا كما قلت هذه الذات واحدة، هي أستاذ بلحاظ وتلميذ بلحاظ آخر. فمن حيث إنه لفظ صادر عن لفظه كان دالا، بهذا اللحاظ هو دال لفظ زيد، ومن حيث إن نفسه وشخصه مراده أي مراد للمتكلم كان مدلولا، فهذا اللفظ الواحد هو دال بلحاظ ومدلول بلحاظ آخر. هذا هو جوابه عن الإشكال الأول وعن الشق الأول من الإشكال. قبل أن ننتقل إلى جوابه عن الشق الثاني، هل فعلا يكفي في التغاير بين الدال والمدلول التغاير الاعتباري أم لابد من التغاير الحقيقي؟ لابد بين الدال والمدلول أن يكون هناك تغاير حقيقي أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الدلالة نوع من أنواع العلية، غاية ما في الأمر موطن هذه العلية والسببية هو الذهن وليس الخارج، كما أن النار في الخارج هي علة للإحراق، الدلالة معناها أن اللفظ في الذهن هو علة لفقور المعنى فيه. ولذلك بما أن الدلالة هي نوع علية موطنها الذهن، فلا يمكن أن يتحد العلة والمعلول ذاتا وأن نكتفي بالتغاير الاعتباري بينهما، بل لا بد من التغاير الحقيقي بين العلة والمعلول. فبما أن الدلالة هي نوع علية بين الدال والمدلول موطنها الذهن، فالعلة والمعلول وإن كانا متضايفين إلا أنه لا يكفي فيهما التغاير الاعتباري، بل لا بد من التغاير الحقيقي فيهما. كيف يكون الشيء دالا ومدلولا؟ الدال لا يكون الشيء دالا إلا إذا كان واضحا في حد نفسه، نفسي حتى يدل على غيره. مدلول يعني فيه خفاء فيحتاج إلى أن يدل عليه غيره، فلا يمكن أن تجتمع الدال والمدلول في ذات واحدة ونكتفي بالفرق الاعتباري، بل لا بد من تغاير حقيقي بين الدال والمدلول، لأن الدال علة والمدلول معلول، وموطن هذه العلية هو الذهن. هذا من جهة الجواب عن الشق الأول من الإشكال. أما من جهة الجواب عن الشق الثاني، قال مع أن حديث تركب القضية من جزئين لولا اعتبار الدلالة في البين، يعني لو قطعنا النظر عن كون لفظ زيد دالا واعتبرنا أنه غير دال، ماذا كان الإشكال؟ كان الإشكال أنه يلزم تركب القضية المعقولة من جزئين. نقول لا، القضية المعقولة لم تتركب من جزئين هنا. لماذا؟ لأنه صحيح كلمة لفظ تدل على المحمول، والهيئة التركيبية تدل على النسبة، وأما لفظ زيد فهو لا يدل على الموضوع. نعم هو لا يدل على الموضوع، ولكنه هو بنفسه الموضوع وليس دالا على الموضوع. يعني أنا عندما قلت زيد أحضرت الموضوع واخترته في ذهن السامع بنفسي، في ذهن السامع بنفسي. لذلك هذا الإطلاق ليس إطلاقا استعماليا حكائيا، بل هو إطلاق إيجابي، كما لو حملت الكتاب
وقلت لك أخضر. ما أحد يعترض ويشكل أنه أخضر يعني القضية المعقولة تركبت من جزء واحد لأنك لم تتلفظ إلا بكلمة واحدة. لا، الكتاب هو الموضوع، ولكن بدل أن أحكي عن الموضوع بنحو باللفظ أحضرته بنفسه في ذهنك من خلال ماذا؟ من خلال وضعه أمام عينيك. فإذا يقول، أما بالنسبة للشق الثاني وهو أنه إذا لم يكن لفظ زيد دالا يلزم تركب القضية من جزئين، القضية المعقولة من جزئين، يقول لا، لا يلزم ذلك، لأن لفظ زيد وإن لم يكن دالا على الموضوع إلا أنه هو بنفسه الموضوع، ويكون هذا الإطلاق يصطلح عليها أيها الإخوة بالإطلاق الإيجابي، أي تطلق اللفظ وبإطلاق اللفظ توجد الموضوع في ذهن السامع، لا أما اللفظ يكون حاكيا عن الموضوع. لذلك قال إنما يلزم تركب القضية من جزئين إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، أي نفس شخص اللفظ الذي أطلقته، وإلا يعني لو كان الموضوع هو نفس شخص، هو لو كان الموضوع هو نفس شخص اللفظ الذي أطلقته كان أجزاؤها الثلاثة تامة، يعني كانت أجزاء القضية المعقولة الثلاثة تامة، وكان المحمول فيها أي في القضية المعقولة منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، منتسبا إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنه أي اللفظ نفس الموضوع لا الحاكي عنه، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة. فإذا عندما تقول زيد لفظ لم تستعمل، لم تطلق لفظ زيد هنا إطلاقا حكائيا، ليس لفظ زيد دالا على الموضوع، ولكنك أحضرت الموضوع بنفسه في ذهن السامع وأوجدته في ذهن السامع، فهذا الإطلاق إطلاق إيجابي، والقضية المعقولة مركبة من ثلاثة أجزاء. لذلك قال وعلى هذا، يعني بناء على أن الإطلاق إيجابي ليس من باب استعمال اللفظ في شيء، لأن الاستعمال أيها الإخوة ما هو؟ إطلاق اللفظ والحكاية به عن المعنى. هنا لم نحكي باللفظ عن المعنى، بل أطلقنا اللفظ ونفس هذا اللفظ هو الموضوع. قال ليس من باب استعمال اللفظ بشيء، لذلك اصطلحوا على هذا الإطلاق بأنه إطلاق إيجابي وليس استعمال، قوام الاستعمال بالحاكوية، وأن اللفظ ليس حاكيا بل هو بنفسه الموضوع وقد حضر في ذهن السامع. بل يمكن أن يقال يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.